إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر شيء من أخطاء المصلين التي تقع وتصدر من كثير من المصلين، وسبق التنبيه على أهم ذلك. وبعد ذكر شيء من تلك الأخطاء، يحسن أن يعرف المسلم صفة الصلاة التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان لو صلى صلاة أخل بشروطها أو بأركانها ولم يؤدها كما هو المطلوب فيها، ولو صلى 100 صلاة أو صلى 1000 صلاة يعتبر غير مصل ولا تصح صلاته. وقد تقدم حديث الرجل الذي أساء في صلاته وصلى 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى عليه الصلاة والسلام عن ذلك الرجل أن يكون صلى وقد صلى 3 مرات، وذلك لأنه يصلي صلاة يخل بأركانها، ومهما صلى كذلك فلا تصح منه. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمن جاءه من الصحابة رضي الله عنهم وبقي عنده 20 ليلة، وهم مالك بن الحويرث ومن معه من قومه، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن واجب أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نكن نرى صلاته فقد حكاها من رآها ونقلها إلينا بالإسناد الصحيح من رأى صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا بأس بذكر نبذة مختصرة محاولا الاستيعاب في ذلك عن كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام. ولا بد قبل الصلاة من شروط 8 لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقبل إلا بذلك. الشرط الأول: أن يكون المصلي مسلما، فلا تقبل صلاة الكافر ولا تقبل صلاة المرتد ولو كان مسلما فعمل بعض المكفرات وبعض نواقض الإسلام كالشرك بالله أو سب الله أو سب دينه أو التصديق بالسحر ومن يدعي علم الغيب أو نحو ذلك من نواقض الإسلام، فمن صلى وهو كافر أصلي أو مسلم ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام لا تقبل صلاته ولا سائر أعماله. الشرط الثاني أن يكون المصلي عاقلا، فلا تصح صلاة المجنون ولا تقبل منه. الشرط الثالث أن يكون المصلي مميزا، وإن لم يكن بلغ الحلم لا بد أن يميز وأن يعرف معنى الصلاة وأن يعرف هذه الصلاة التي يؤديها ما هي، فإن لم يكن مميزا لا تصح صلاته. ولذا قال العلماء ينبغي بل يجب ألا يصف غير المميز في صلاة الفريضة مع المميزين في صفوفهم لأن صلاته ليست بصحيحة. الشرط الرابع في صحة الصلاة أن يدخل وقتها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها، فالصلاة جعلها الله تعالى كتابا موقوتا، من قدم صلاة قبل وقتها لا تصح منه، ومن أخرها حتى يخرج وقتها كذلك لا تصح منه إلا إن كان لعذر كسفر أو مطر أو خوف أو نحو ذلك من الأعذار التي يشرع لأجلها الجمع بين الصلاتين، وإلا فلا تصح صلاة المسلم إلا إذا فعل الصلاة في وقتها. الشرط الخامس طهارة الثوب والبدن والمكان، لا بد أن يكون ثوبه طاهرا من جميع الأنجاس، قال الله لنبيه وثيابك فطهر، ولا بد أن يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأماكن النجسة، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحاجة أو إدخال النجاسة إلى المساجد وأماكن الصلاة، وأخبر أنها لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله. وطهارة البدن بأن يطهر بدنه عن جميع النجاسات إن كانت قد أصابته، وهكذا أن يتطهر من الحدث إن كان حدثا أكبر كجنابة أو حيض في حق المرأة فيجب فيه الغسل، وإن كان حدثا أصغر من بول أو غائط أو ريح فإنه يلزم فيه الوضوء. فإن لم يستطع وضوءا أو لم يجد ماء يتوضأ به تيمم كما أرشد الله تعالى إلى ذلك لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله. الشرط السادس من شروط الصلاة أن يأخذ الزينة اللازمة للصلاة، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بستر العورة، ولكن الله تعالى أمر بأمر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة بقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها أن يأخذ الزينة اللازمة للصلاة بستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة، وبتغطية العاتقين أو جعل شيء من الثوب على العاتقين لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا بد من ستر العورة ومن جعل شيء من الثوب على العاتقين أخذا للزينة التي أمر الله تعالى بها. الشرط السابع من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها النية، أن ينوي هذه الصلاة التي يصليها فرضا هي أو نافلة، لا بد أن يحددها وأن يميزها في نيته، أي ينوي صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وهكذا صلاة الفريضة لا بد من تعيينها، أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو غير ذلك. وهكذا النافلة المعينة كالضحى والراتبة والوتر لا بد من تعيينها، والنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها بإجماع المسلمين كما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فالنية محلها القلب، بل التلفظ بها قد يكون نوعا من الخبل، كيف يتلفظ بشيء قد استقر في نفسه وثبت في قلبه، وما خرج من بيته إلا لفعله وأدائه، وما تطهر وما لبس وما حضر إلا لأداء هذا الأمر، ثم يرى أنه لا تصح صلاته إلا إذا تلفظ بذلك. وهذا كما أنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا هو مخالف لمقتضى العقل. الشرط الثامن من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها أن يستقبل القبلة، أن يتوجه إلى الكعبة. قال الله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لا بد أن يتوجه إلى القبلة، فإن كان يراها وكان في المسجد الحرام فلا بد أن يستقبل عين الكعبة وأن يتوجه إليها بالذات، وإن لم يكن يراها بل كان بعيدا عنها أو كانت مستورة عنه فإنه يتوجه جهتها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. فهذه شروط ثمانية قبل الصلاة لا تصح صلاة المسلم إلا إذا أداها وتوفرت فيه. إذا استقبل القبلة يشرع له أن يتخذ سترة إن كان إماما أو كان منفردا، وأما إن كان مأموما فسترة المأموم هي سترة الإمام، سترة الإمام سترة لمن وراءه فيجزئه سترة الإمام. وأما إن كان إن كان منفردا أو كان هو الإمام فيجب أن يجعل أمامه سترة يصلي إليها، إما جدار وإما يصلي إلى شخص أمامه، وإما عود ينصبه، وإما كرسي أو غير ذلك من السترة التي تمنع أحدا من قطع الصلاة عليه، وكذلك تمنع الشيطان. فإذا اتخذ السترة لزمه أن يصلي قائما، فإن القيام ركن في الفريضة لا تصح إلا به. إن لم يستطع القيام قعد، سواء قعد على الأرض أو على كرسي، إن لم يستطع القعود اضطجع على جنبه وصلى إلى جهة القبلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز أن ينتقل من القيام إلى القعود إلا إذا عجز عن القيام في صلاته. فإذا قام مستقبلا القبلة متخذا للسترة كبر رافعا يديه، يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو حيال أذنيه، إما يرفعه مقابلا به منكبيه وإما مقابلا بهما أطراف أذنيه، كل ذلك ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسواء رفع يديه في أثناء التكبير أو قبل أن يكبر أو بعد أن يكبر، فكل ذلك فعله نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر رافعا يديه ناطقا بهذا اللفظ الله أكبر، وضع يديه على صدره أو تحت الصدر فوق السرة مرتفعا عن السرة، يضع اليمنى على اليسرى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما قال سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولذا جاء في أحاديث عدة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة وكبر وضع يده اليمنى على يده اليسرى. فهذه سنة الصلاة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا وضع يده اليمنى على يده اليسرى بعد التكبير شرع أن يستفتح، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، أن يقرأ دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح في الفريضة والنافلة، فإن كانت النافلة متعددة كصلاة التراويح أو الوتر أو راتبة الظهر القبلية أربع أو نحو ذلك، يكفيه أن يستفتح في الركعتين الأوليين. وقد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام عدة أنواع من الاستفتاح. كان يستفتح تارة بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يستفتح تارة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان يستفتح تارة بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وتارة بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه. كل ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بها. فالمستحب أن يستفتح المسلم تارة بهذا وتارة بذاك، حتى يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام جميعها. فإذا استفتح ولا يجمع بين استفتاحين أو أكثر في صلاة واحدة، بل يستفتح بدعاء واحد في هذه الصلاة وبغيره في صلاة أخرى، وهكذا حتى يذوق لذة العبادة. فإذا انتهى من استفتاحه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد والاستعاذة في كل ركعة، يستعيذ بالله عز وجل في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، وبعد الاستعاذة يقرأ البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان منفردا أو مأموما فهذا واضح أنه سيسر بها، وإن كان إماما فالمشروع أيضا الذي به الأحاديث الصحيحة أن يقرأ بها سرا، لقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. جاء في بعض الألفاظ: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجهرون بها في أول قراءة ولا في آخرها. فإذا قرأ البسملة يقرأ بعدها سورة الفاتحة، وهي ركن في الصلاة في كل ركعة، سواء كان إماما أو مأموما، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية فإنه يجب على المصلي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم، سماها الله عز وجل صلاة، سمى سورة الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذن الفاتحة هي الصلاة، فمن لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي بعضها بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة. فيقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأها مترسلا، وتجب قراءتها في كل ركعة، فإن كان إماما أو منفردا أو كان مأموما في الصلاة السرية فيقرأها في أول الركعة أول ما يكبر، وإن كان مأموما فإما أن يقرأها في سكتات الإمام حين يقرأ الإمام الفاتحة، فإذا قرأ الأولى وسكت قرأ المأموم الأولى، وهكذا. وإن كان لا يتمكن من ذلك أو كان الإمام يسرع في قراءتها فيقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وبعد التأمين، بل لعل هذا يكون أولى، فإن قراءة الفاتحة ركن وقراءة ما عداها مستحب، والاستماع والإنصات إلى القراءة التي هي ركن أولى من الإنصات لغيرها. وبعد ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلاد بن رافع الذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، اقرأ بما تيسر من القرآن إن كان إماما أو إن كان مأموما في الصلاة السرية. وأما المأموم في الصلاة الجهرية فإنه يقتصر على الفاتحة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ المأموم أكثر من الفاتحة في الصلاة الجهرية، لما سمع رجلا يقرأ خلفه بسورة بعد الفاتحة قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ: أيكم قرأ خلفي بسورة كذا وكذا؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فإذا كان المأموم في صلاة سرية أو الإمام أو المنفرد قرأ بعد الفاتحة بما تيسر له، وإن كان مأموما في الصلاة الجهرية فإنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط، وإن اقتصر في الصلاة السرية أو في كونه إماما أو منفردا على قراءة الفاتحة صحت منه، فإن قراءة ما زاد على الفاتحة يعتبر مستحبا في الصلاة، الأولى أن يفعله، وإن لم يفعله فصلاته صحيحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ينتهي من قراءة سورة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يكبر رافعا يديه ويهوي إلى الركوع، فيكبر الله أكبر سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فلا بد من التكبير، وهو واجب من واجبات الصلاة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي، أي الصلاة، التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فحصر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذه الأمور، فدل على وجوبها في الصلاة. يجب على كل مصل في صلاة سرية أو جهرية في أثناء انتقاله من ركن إلى ركن أن يقول الله أكبر إلا في رفعه من ركوعه كما سيأتي. فإذا انتهى من قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما سبق يكبر رافعا يديه حذو منكبيه أو حيال أطراف أذنيه قائلا الله أكبر ويهوي للركوع. ولا بد أن يكون تكبيره في أول انحنائه للركوع، فمن الخطأ أن يكبر بعد أن يصل إلى الركوع، وكذلك أن يكبر وهو قائم ثم يركع، بل يكبر في أثناء هويه إلى الركوع ويقرأ في ركوعه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه جملة من الأذكار. كان تارة يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أكثر من ذلك، وكان تارة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان تارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمده اللهم اغفر لي، وكان تارة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كل ذلك مما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه. يختار الإنسان منها هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فإذا قال ذلك وكرره ما شاء لا حد له ثلاثا أو عشرا أو عشرين مرة ما شاء يكرر ذلك، ثم يرفع رأسه من الركوع، فإن كان إماما أو منفردا فإنه يقول في حال الرفع سمع الله لمن حمده، ثم إذا استقر قائما واعتدل قائما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكل ذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يضيف كلمة الشكر كما يفعله كثير من المصلين ربنا ولك الحمد والشكر، فإن كلمة الشكر لم ترد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مأموما فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول في حال رفعه ربنا ولك الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، ويرفع من الركوع رافعا يديه، فيشرع رفع اليدين إلى مقابل المنكبين أو حذو الأذنين في أربع مواضع من الصلاة. الموضع الأول في تكبيرة الإحرام يكبر رافعا يديه، الموضع الثاني إذا أراد الهوية إلى الركوع يكبر رافعا يديه، الموضع الثالث إذا قال الإمام أو المأموم سمع الله لمن، إذا قال الإمام أو المنفرد سمع الله لمن حمده، أو قال المأموم ربنا ولك الحمد فإنه يرفع رافعا يديه، الموضع الرابع إذا جلس للتشهد الأوسط وأراد القيام إلى الركعة الثالثة فإنه يقوم مكبرا رافعا يديه. فهذه الأربعة المواضع هي التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه فيها. وأما عند التكبير للسجود أو الرفع من السجود فيقتصر على التكبير ولا يرفع يديه، وسواء قال ربنا لك الحمد بدون واو أو قال ربنا ولك الحمد أو قال اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فكلها الأربع صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها. فإذا اعتدل قائما واستوى قائما وقبل ذلك في ركوعه لا بد أن يسوي ظهره، فقد جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع هصر ظهره أي عدله تماما، بل جاء في بعض الألفاظ كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب على ظهره الماء لاستقر على ظهره، أي يعتدل تماما ويجعل ظهره مستويا لا كما يفعل بعض الناس يركع وظهره منحن إلى الخلف، أو بعضهم يبالغ في الركوع حتى يطأطئ رأسه إلى قريب من ركبتيه، وكل ذلك مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا ركع يقبض بكفه على ركبتيه وينصب يديه، لا يثنيها، يجعل يديه منصوبة، فلا يمكن استواء الظهر إلا إذا قبض بالكفين على الركبتين وتكون أصابعه مفرقة على ركبته، لا يضمها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل يديه منصوبتين لا يثنيهما، فإنه إذا ثناهما بالغ في الانحناء أكثر، ولكن يجعلهما منصوبتين فيستوي بذلك ظهره، ثم يخر إلى السجود بعد أن يستوي قائما ويعتدل، ولا بد من الاطمئنان سواء في الركوع أو السجود أو في الرفع من الركوع، بل الطمأنينة في ذلك من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال لو مات هذا لمات على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم يهوي إلى السجود قائلا الله أكبر، ولا يؤخر التكبير حتى يصل، بل يكبر من أول ما يبدأ للهوي في السجود، وينزل إلى السجود مقدما يديه على ركبتيه، فقد جاء في الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد بدأ بيديه ووضعهما في الأرض قبل ركبتيه، فإذا سجد سجد سجودا معتدلا يرفع مرفقيه ويضع كفيه، يجافي يديه عن جنبيه، ويجافي فخذيه عن بطنه، ويجافي فخذيه عن ساقيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويسجد سجودا معتدلا يطيله ما شاء، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، أو كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو كان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد لك وجهي وعظمي ومخي وعصبي، لا إله إلا أنت. كل ذلك مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليقل بهذا تارة وبهذا تارة حتى يكون عاملا بسنته عليه الصلاة والسلام. ويحرم أن يقرأ القرآن في حال ركوعه أو في حال سجوده، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن للراكع والساجد، وحث عليه الصلاة والسلام في حال السجود بالإكثار من الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فقمنني استجاب لكم. ثم يرفع من سجوده قائلا الله أكبر، فيستوي جالسا إما أن يفرش رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى، وهذا أكثر أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقعي، والإقعاء أن ينصب القدمين معا ويقعد على ظهور القدم على مؤخرة القدمين، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بين السجدتين تارة وتارة، ويقول في بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها ما شاء، وهذا الحديث أصح من حديث رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا الحديث الأول حديث حذيفة رضي الله عنه في السنن، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، يكررها ما شاء حتى يعتدل ويستوي، ثم يخر للسجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في السجدة الأولى، ثم يرفع من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، فإذا أراد القيام إلى الركعة الثانية يستحب أن يجلس جلسة يسيرة بعد السجدة الثانية، يسميها العلماء بجلسة الاستراحة، يستريح قليلا، يفرش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى جلسة يسيرة، منها يتهيأ للقيام ويشرع إذا قام أن يعتمد على يديه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الركعة الثانية أو الرابعة اعتمد على يديه، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى. فإن كانت الصلاة ثنائية يقعد بعد ذلك للتشهد فيقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله من أربع، والاستعاذة بالله من الأربع واجبة، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وكان أحيانا يضيف إليها اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وأما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يأتي بالتشهد فقط، فإذا انتهى من التشهد لا يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، بل يقوم قائلا الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه إذا قام، فهذه صلاته إن كانت ثلاثية أو رباعية، ثم يؤدي الثالثة أو الرابعة سرية، والأولى والثانية يجهر بها. فإذا قعد للتشهد الأخير جلس غير جلسة التشهد الأول، فالسنة في التشهد الأول الافتراش، أن يفرش قدمه اليسرى ويقعد على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، والسنة في التشهد الأخير التورك، أن ينصب قدمه اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وأن يقعد في الأرض على مقعدته يمكنها من الأرض، يقرأ التشهد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الشهر الأخير، ثم الاستعاذة بالله من أربع، ثم يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربع، وهذه على سبيل الوجوب، فإن أحب الزيادة عليها له الزيادة. علم معاذا أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر الصلاة قبل السلام. علم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سمع من صلاتي أنه كان يقول في ذلك الموضع اللهم حاسبني حسابا يسيرا. سأل رجلا ما تقول في صلاتك؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي لا أستطيع أن أقول كما تقول ولا كما يقول معاذ. قال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، أي حول سؤال الجنة والاستعاذة بالله من النار. ثم يسلم تسليمتين، الأولى عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، والثانية عن شماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تمت صلاته كما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بوجه مختصر وبشكل سريع، لم نتمكن من بسطه أكثر أو من ذكر كل أدلته لضيق الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.